الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما زلنا نتحدث في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعض بكائه عليه الصلاة والسلام من خشيته لربه، ولما نقبل بإذن الله تبارك وتعالى بعض بكائه عليه الصلاة والسلام شفقة منه على أمته. لقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بأمته رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصور بكاء النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم تلا يوما قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال النووي: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه وتعالى بحبيبه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويحكي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يحكي هذا الموقف الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. ومن بكائه صلى الله عليه وسلم بكاؤه حرصا على الدعوة وخوفا منه على مستقبلها، وذلك صوره كثيرة، منها أنها جاءت قريش أبا طالب تشكو إليه ابن أخيه، فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه ضعف عن القيام معه، فقال عليه الصلاة والسلام والعبرة في عينيه: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. قال أبو طالب: يا ابن أخي، امض على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ومن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه إذا تذكر أحبابه ممن مات ومضى إلى ربه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى وجه أسامة بعد موت أبيه بكى. ويروي لنا أبو هريرة خبرا عجبا فيه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قال القاضي عياض: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءته أخته من الرضاعة الشيماء بنت حليمة السعدية، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رحب بها وبسط لها رداءه لتجلس عليه، فأعظمت ذلك فعزم عليها فجلست، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت لحيته دموعه، فقال رجل من القوم: أتبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، لرحمتها وما دخل عليها، لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق رضاعه ما أدى حقها. وفي مرة أخرى بكى نبي الإنسانية والرحمة عليه الصلاة والسلام حين زار سعد بن عبادة في شكوى له، فوجده في غاشية وكرب شديد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقد قضى؟ يعني هل مات؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال المهلب: فيه جواز البكاء عند المريض، وليس ذلك من الجفاء عليه والتقريع له، وإنما هو إشفاق عليه ورقة وحرقة لحاله. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله تعالى لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بالقول السيء وبدعوى الجاهلية. ولما انتهت معركة بدر كان في الأسرى صهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع، فأرسلت قريش في فداء أسراها، وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها بقلادة لها كانت خديجة أهدتها لأبي العاص حين تزوج من زينب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلاد زوجته الحبيبة خديجة رق لها رقة شديدة حتى دمعت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا. فأطلقوه وردوا إليها القلادة. وقد تأسى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعلمهم، فكانوا أسرع الناس دمعة وأبرهم قلوبا. يصف أبو هريرة رضي الله عنه حالهم فيقول: لما نزل قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم، وبكينا لبكائه. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا إياهم: لن يلج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة مصر على معصية الله، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. نسأل الله أن يرزقنا أعينا دامعة وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.